الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع من رسالته طريقة أهل السنة والجماعة، وأن من طريقتهم اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الباطن والظاهر، وهم يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. والمراد الآثار هنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار الأحاديث، ليس المراد هنا بالآثار نعم يعني ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من ملابس وغير ذلك، لا لا، وإنما الآثار المراد به النصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، ليست الآثار نعم البيوت أو ما كان يفعل إذا مر بمكان وغير ذلك. وقد أنكر على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شدة تحريه للسنة، كان يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما أثر عنه وكان يفعله، حتى نقل عنه رضي الله عنه أنه كان في المكان الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه يخرج ويبول، في الموضع الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا موضع بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج ويبول في هذا، وهكذا المكان الذي انعطفت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به كان يفعل كذلك، يقول هكذا فعل. فهذه آثار، لكن لا يجوز تتبعها. وأنكر على ابن عمر في ذلك وهو مجتهد رضي الله عنه، ولذلك عمر نقل عنه أنه قطع شجرة الرضوان التي حدث عندها البيعة، لأن الناس كانوا يأتون عندها ويجتمعوا عندها، فكان الصحابة ينهون الناس عن تتبع هذه الآثار. فالمراد هنا بالآثار اتباع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما أثر منه من أحاديث وسنة وطريقة يتتبعونها ويأخذون بها ظاهرا وباطنا، باطن وظاهرا. وهذا اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار، لأنه قد جاء الأمر باتباع سبيلهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وجاء التحذير من مخالفة سبيلهم، مشاقتهم، مشاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا يتبعون وصية النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أوصى عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله تعالى عنهم. ويرتعدون عن المحدثات والبدع ويحذرون منها، نعم، وهذا كله قد دلت عليه الأدلة، كل بدعة ضلالة، وأصدق الكلام كلام الله، كما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كان يكررها. وأشار رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام إلى أن سبب تسميتهم بأهل السنة الجماعة لأنهم يتبعون الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، فهم أهل السنة وأهل الجماعة، كانوا متبعين سنة صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمع عليه الصحابة، يسيرون على طريقهم وهديهم، فسموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، ويقال لهم أهل الحديث والأثر، ويقال لهم كذلك الطائفة المنصورة، يقال لهم الفرقة الناجية، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، يقال لهم السلفيون. كل هذه أسماء لهؤلاء. وذكرنا ضد معنى الجماعة الاجتماع، فهم أهل السنة والجماعة يعني أهل السنة واجتماع، فهم أهل السنة واجتماع لأنهم يتبعون السنة ويجتمعون عليها، يتبعونها ويجتمعون عليها، ويجتمعون كذلك على ما كان عليه الصحابة مجتمعون. وبيننا ضد الإجماع الإجماع الفرقة، هذا في اللغة، لكن صار لفظ الجماعة اسما لنفس القوم المجتمعين الذين اجتمعوا، ففي اللغة أوسع، يشمل المجتمعين على الحق أو على الباطل، يقال جماعة، لكن في الشرع هو اسم للطائفة المجتمعين على الحق، للطائفة المجتمعين على الحق الذين اجتمعوا على الحق، على الكتاب وعلى السنة، على ما كان عليه السلف الصالح. والإجماع الأصل الثالث، لأن الأصول عند أهل السنة والجماعة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع، والخلاف في القياس، والخلاف في القياس، وصحيح أنه أصل، لكن المراد بالقياس الصحيح القياس المعتبر الذي دل عليه الدليل يؤخذ به. فهذه الأصول الثلاثة كتاب وسنة وإجماع مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع، والقياس كذلك من مصادر التلقي، لكن بشرط أن يكون القياس صحيحا معتبرا، لأن القياس له ضوابط وشروط، فتوفرت فيه كان صحيحا، فما دل على هذا القياس من أدلة صحيحة وعمل بها السلف فيؤخذ به وهو دليل، وهو دليل، لكن ليس كالإجماع، ليس كالإجماع، وليس كالآية في القرآن والآيات، وليس كالحديث الواضح. نعم، لأن الآية نص والحديث نص واضح جلي، لكن القياس والإجماع كذلك، لكن القياس محتمل، ولذلك حصل به الخلاف. طيب، وذكر رحمه الله تعالى الإجماع المعتبر، الإجماع المعتبر هو ما كان عليه القرون الثلاثة المفضلة، هذا الإجماع المعتبر الذي ينضبط، لأن بعضهم حصل التفرق، كثر الاختلاف، فربما يقال مسألة فيها إجماع والأمر ليس كذلك، حتى قال إمام أحمد وما يدريه أنهم أجمعوا لعلهم اختلفوا، بل قال إمام أحمد دعا الإجماع بعد قرون ثلاثة فقد كذب، ولعلها كذلك عبارة شيخ الإسلام، وهكذا، لأن الإجماع المعتبر ما كان في القرون الثلاثة المفضلة، القرون الخيرة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أما القرون التي بعدها حصل فيها الخلاف، حصل فيها التفرق، صار يصعب معرفة الإجماع لتفرق أهل العلم، ومع هذا ينقل أهل العلم الإجماع، لكن يحتاج إلى نظر فيه، فإن صح أنه إجماع لا وجود لمخالف يعمل به ما لم يوجد مخالف يكون إجماعا. ولذلك مثلا الإجماع لابن المنذر كتاب اسمه الإجماع، الإجماع لابن حزم، فكتب ألفت في الإجماع، في بعض المسائل يقال فيها إجماع والأمر ليس كذلك، فيها خلاف، فالإجماع الذي بعد القول المفضلة ينظر فيه لا يجزم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإجماع هو الأصل الثلاثة الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. إشارة، قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح هذا اللفظ إذا أطلق يدخل فيه ابتداء الصحابة ثم التابعون لهم بإحسان في القرن الأول والثاني والثالث، إذا أطلق السلف الصالح يشمل هذه القرون الثلاث. نعم. إلا إذا قيد وقال السلف من التابعين أو السلف من اتباع التابعين، ولذا أطلق يشمل هؤلاء. وذلك هنا أطلقه شيخ الإسلام بقوله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. من يريد بالسلف الصالح هنا الذي بهم ينضبط الإجماع؟ يريد القرون الثلاثة المفضلة، وقد صرح بذلك في مواضع من كتبه أن الإجماع المنضبط هو ما كان عليه أهل القرون الثلاثة. فإذا هذا أراد، هذا اللفظ السلف الصالح أراد به أولئك الذين كانوا في هذه القرون الثلاثة. أدلة الإجماع، استدل الشافعي بقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ففيه التحذير من مخالفة سبيل المؤمنين، فدل على أنهم إذا أجمعوا تحرم مخالفتهم. وبعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حسنها بعضها العلم بشواهدها: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وبعض استدل بآيات من القرآن، منها قوله جل وعلا: فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قالوا معناه: إذا لم نتنازع فمعناه نحن على الحق، هذا هو الحق، إذن هو إجماع. إذا ما في تنازع إذن إجماع، ما أنتم عليه هو الحق، لكن عند التنازع يرد إلى الكتاب والسنة ويأخذ بالحق بالذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. لكن ما في تنازع أنا خلاص أنتم على الحق، فمعناه أنكم أجمعتم على هذا، فإذن هو حق. فإذن إذا لم يكن تنازع فإذن هو إجماع، إذن فهو حق يؤخذ به ويعمل به. طيب. وذكر الشارح الحراس هنا رحمه الله تعالى مثل هذا الذي سمعتم، وأشار رحمه الله تعالى إلى هذه الوصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، قبل الإجماع قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، بدعة والمقالات. وما ظهر بعد عهد الصحابة وبعد القرون الثلاثة يردونه إلى هذه الأصول، فموافق الحق أخذوا به وإلا فردوه، وهذا هو الصراط المستقيم الذي من إذا سلكه صاحبه لا يشقى ولا يضل. وهم وسط في هذا بين من يتلاعب بالنصوص بالتأويلات وبرد الأحاديث وإنكارها بزعم أنها حاد وغير ذلك، وممن لا يقيم لإجماع السلف رأسا فيقول: هم رجال ونحن رجال، ما نأخذ ما أجمعوا عليه، هم رجال ونحن رجال. نقول: نعم هم رجال وأنتم ماذا؟ رجال، ما أنتم نساء، رجال ما أنتم نساء، لكن رجال من رجال. ها، أين الرجال من الرجال؟ هل أنت من الرجال الذين صدق وما عهد الله عليه؟ إذا كنت كذلك نقول أنت مثلهم. ولا قال الله جل وعلا فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. زن نفسك أنت فيك هذه الأوصاف؟ إذا كانت فيك فأنت نعم من أولئك الرجال، هم رجال وأنت ماذا؟ وأنتم رجال. وإن كان ليست فيك هذه الأوصاف نكس رأسك وعرف قدر نفسك. طيب، وعليك أن تتبعهم فيما أجمعوا عليه وبما وافق الحق من أقوالهم مما حصل فيه خلاف واصل، وهذا واضح إن شاء الله. طيب، ذكر الله خير. ذكر هنا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى بيان ما عليه السنة والجماعة مع ما هم عليه من تلك الأصول العظيمة التي سبق ذكرها في من أول كتاب إلى هذا الموضع، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجه الشريعة، فمنهج أهل السنة والجماعة عقيدة وعمل، هذا منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وعمل، ليس هو عقيدة فقط من غير عمل، لا، عقيدة وعمل. فهم مع ما هم عليه من العقيدة والاعتقاد كذلك على عمل، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يجاهدون في سبيل الله يقيمون الحج والجهاد مع الأمراء ويدينون للأمة بالنصيحة، وهكذا يتخلقون بمكارم الأخلاق من بر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام. وهذا المنهج الذي هو الذي كان عليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة. بعض الناس ربما يظن أن منهج أهل السنة والجماعة هو العقيدة وأما هذه الأمور لا يلقون لها بالا، لا، فربما تجده منضبطا في عقيدته داعيا إليها ملتزما لها، لكن ربما يكون عنده الخلل في مثل هذه الأشياء، ربما يسيء إلى الجيران أو يقطع الأرحام أو كذلك ليست عنده الأخلاق الحسنة مع والديه أو مع أهله. لا، أهل السنة الجماعة عقيدة وعمل، عقيدة وعمل. ولذلك شيخ الإسلام يبين هذا المنهج الذي كان عليه السنة الجماعة مع ما هم عليه من تلك الأصول ومن تلك العقيدة، هم أيضا على اهتمام وحرص وإقامة لهذه الأعمال، لا يغفلونها ولا يقصرون فيها ولا يفرطون فيها، لأنها من الدين ولأنها كذلك من البراهين، لأن العقيدة الصحيحة والاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة يثمر العمل، يثمر العمل. هذا دليل على صحة الاعتقاد وعلى سلامة الاعتقاد وعلى كمال الاعتقاد، الكمال الواجب يثمر العمل، يثمر العمل. فأهل السنة جمعوا بين هذا وهذا. نعم، فأشار الله تعالى إلى هذه الأمور العظيمة التي هم عليها، التي عليها أهل السنة والجماعة مع ما هم عليهم تلك الأصول العظيمة، وهكذا يتراحمون فيما بينهم يحققون ما بين النبي عليه السلام في ضربه المثل لهذه الأمة ولأهل الإيمان أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار الشارح الهراس رحمه تعالى إلى هذا، وهو أن أهل السنة الجماعة جمعوا مكارم الأخلاق وتخلقوا بالأخلاق الحسنة، وأشار إلى المراد بالمعروف، الأمر المعروف أنه عن المنكر، هذا أمر مهم، حتى عده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، حتى عده بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لكثرة ما جاء فيه من النصوص. طيب، والأمر المعروف ما قال المعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل، لكن المراد بالعقل العقل الذي لا يخالف الشرع، العقل الذي لا يخالف ولا يعارض الشرع، فليس هو التحسين والتقبيح الذي عند أهل الاعتزال. عندهم قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فيعرضون الأمور على عقولهم، فما استحسنه العقل قبلوه، وما استقبحه العقل ردوه. نعم، ولو خالف النصوص الشرعية يقدموا العقل على النص. طيب، استحسنت عقولهم أن لا ميزان حسي يوم القيامة توزن فيه الحسنات والسيئات، العقل يستقبح هذا، لماذا؟ قالوا ايش فائدة الموازين الحسية يوم القيامة، ميزان له كفتان وكذا وكذا، إذن استقبح العقل هذا عندهم، عقولهم استقبحت هذا، ليس بحسن، كأنهم ماذا يرون؟ أن مثل هذا يعارض سعة علم الله جل وعلا بأعمال عباده وما عملوا، ويغير بحاجة، ويقول الموازين للبقال والفوال ما هي لله، استقبحت عقولهم هذا، فردوا النصوص الشرعية في الميزان واضحة في الكتاب والسنة. لا، العقل الذي يعرف به كذلك المعروف، ما عرف بالعقل المراد بالعقل الصحيح، العقل الصحيح والعقل السليم، ليس العقل الفاسد، لإخراج عقول المعتزلة. إذا قلنا العقل الصحيح أخرجنا عقول المعتزلة لأنها فاسدة، لأن العقل الصحيح هو الذي لا يعارض النقل، لا يعارض النقل. وشيخ الإسلام له رسالة عظيمة، درء تعارض العقل والنقل، ما في بينهما تعارض، فما عرف حسنه بالشرع كذلك العقل يستحسنه، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء نعم حسنا في الشرع غير حسن بماذا؟ في العقل أبدا. وقال الإمام القيم رحمه تعالى: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، ما في له مثل هذا الكتاب، يعني في بابه. نعم، ولا لا شك البخاري ومسلم نعم كتب عظيمة، لكن في هذا الباب كذلك كتب السنن وغيرها والمسانيد والأمهات كتب عظيمة، لكن أراد في بابه في الرد على هؤلاء العقلانيين. وهكذا المنكر كل قبيح عقلا وشرعا، لأن ما استقبحه الشرع نعم دليل على أن العقل ماذا يستقبحه، لأنه لا يمكن أن يستقبح الشرع شيئا يستحسنه ماذا العقل. الشرع استقبح الخمر، هل يمكن العقل يستحسنه؟ لا. استقبح الميتة، لا يمكن يستحسنه الشرع. تمام، في العقل تابع، العقل تابع للشرع، عندنا تابع ومتبوع، تابع ومتبوع، المتبوع الشرع، والعقل ماذا؟ ايش التابع. تذكر المثل اللي ذكرناه ولا ما ولا نسيتموه؟ ها نعم، كالعامي المقلد مع من؟ ها؟ نعم مع العالم. تمام. إذا مع المستفتي الذي يستفتي، إذا دل العامي المقلد المستفتي على المفتي، نعم، ثم قال العامي المقلد للمستفتي أنا حق بالاتباع لأني دللتك على من؟ على العالم، فقال له المستفتي دلالة وكلي على العالم دليل على ماذا؟ ها؟ هل أنه حق بالاتباع ولا لا؟ كيف تقول اتبعني إذا خالفت خالف قولك من؟ قول العالم. تمام. يرجع إليه في الطحاوية مذكور هذا المثل، مثل العقل مع النقل، مثل العقل مع النقل، كمثل العالم العام المقلد مع العالم إذا استفتاه مستفتي. واضح. فيدله على العالم، فإذا دل العام المقلد المستفتي على العالم كان هذا دليلا على أن العالم حق بماذا؟ بالاتباع للعامي المقلد. وإن دل العامي المقلد المستفتي على العالم. كلام عربي؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: طيب، على ما توجب الشريعة من تلك الفريضة. وذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حجبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره. والنصوص في الآية في الأمر معروف أنها كثيرة، ونعم المنكر كثيرة كما سمعتم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. واضحة إن شاء الله كثيرة. وأشار الشيخ الرازي رحمه الله تعالى هنا إلى ما عليها السنة والجماعة كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، أنهم لا يتطاولون على الخلق ويتعالون عليهم ويترفعون، هذا معنى الاستطالة، التطاول والترفع، ويبتعدون عن استفساف الأمور وهو الرديء من الأقوال والأعمال، نعم، والحقيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من سفاسف الأعمال: قل اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحب معالي الأمور. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب معالي الأمور، الأمور التي هي ذات المعالي وذات الأخلاق، يحبها الله ويكره سفسافها، استفساف الأمور، رديء الأمور، رديء الأعمال الحقيرة التي لا تليق بالمسلم، نعم، من الأقوال ومن، نعم، الكلام الذي لا داعي له والثرثرة وغير ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأشار الشارح تعالى إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وقبل هذا إلى إقامة الحج والجهاد مع الأمراء، وهذا أصل عند أهل السنة، طاعة ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فجارا، نعم. وأما الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر فهو حديث ضعيف، جاء عند أبي داود وجاء في السنن عن أبي هريرة لكنه ضعيف فيه انقطاع، لكن معناه صحيح. وأهل السنة والجماعة على هذا، وهو أصل عندهم طاعة ولاة الأمور وإن كانوا فجارا، كانوا مجتمعين على إمارة الحجاج وكان ظالما، وربما صلوا خلف من يشرب الخمر وهكذا. والنصوص في وجوب طاعة ولاة الأمور كثيرة في الكتاب وفي السنة: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول أولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والأدلة كثيرة، وبالأمر كذلك بالصبر: يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، كما في الصحيح. قد ذكر شيئا كثيرا منها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، ذكر نصوصا كثيرة في وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شق عصا الطاعة، وأخبر أن من مات ولم تكن له بيعة ميتته جاهلية، ميتته جاهل. لكن الطاعة كما تقدم في المعروف، الطاعة في المعروف. طيب، وهذا واضح اللي ذكره الشارح الراس رحمه الله تعالى. بقي شيء وقت؟ بقي شيء من الوقت؟ انتهى. بقي معنا ايش؟ قليل؟ نواصل؟ ننهي؟ نختم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون من الإسلام المحب الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير. ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في ختام رسالته ما عليه أهل السنة والجماعة. طيب، أو أشار رحمه تعالى هنا إلى أن أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون واضح كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره، وهكذا فيهم الشهداء وهي مرتبة بعد الصديقية، وفيهم الصالحون وهي مرتبة بعد الشهداء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أرفع المراتب مرتبة النبوة، والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيق. فأهل السنة والجماعة فيهم الصديقون وفيهم الشهداء والصالحون. الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله في المعركة، والصالحون وإن كان يطلق على الغريق شهيد وغير ذلك لكن في الأجر، لكن المراد هنا الشهيد، شهيد المعركة الذي استشهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. والصالحون كذلك جمع صالح، الذين هم أهل التقوى وأهل الإحسان، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، والمراد بهم الأئمة، أئمة هذا الدين، من أئمة التابعين ومن من جاء بعدهم من الأئمة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا جعل أئمة يهدون بأمر الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: مصابيح الدجى يعني مصابيح الظلام، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يعني فضائلهم مبثوثة ومذكورة ومنثورة، فضائل الصحابة، فضائل التابعين، لهم فضائل، فضائل أئمة الأربعة، يعني مما أثر من سيرتهم العطرة من جهاد ودعوة وفضل على الأمة في نقل هذا الدين وحرص على نشره إلى آخر ذلك. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. طيب، مراد شيخ الإسلام الأبدال كما أشار شارح الرأس المجددون، المراد الذين جددوا هذا الدين فهم أبدال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهرير عند أبي داود: يبعث الله على رأس كل 100 من جدد لهذه الأمة أمر دينها. فهؤلاء أبدال بدل، يجددون للأمة أمر دينها، هذا المراد بالأبدال عند أهل السنة والجماعة الذي أراد الشيخ الإسلام وغيره، ليس الأبدال الذين عند أهل التصوف، فلهم فيه خبط وفيه لهم خرافات. والأحاديث الواردة في الأبدال على فهم الصوفية وغيرهم أحاديث موضوعة مكذوبة، قد أشار إليها إلى ضعفها وإلى وضعها ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، فلم يثبت حديث في الأبدال على ما يفهمه الصوفية. نعم، إذا كان مراد بالأبدال الذين يجددون الدين فجاء في ذلك الحديث، وهم الذين يجددون الأمة أمر دينها. أما الأبدال 120 في أرض الشام بهم تمطرون وبهم تشفون وبهم تأكلون وبهم ترزقون، كل هذا باطل. أو ما يسمى عند الصوفية بالأقطاب، يجعلون الأبدال هؤلاء الأقطاب، صاحب القطب الشمالي والقطب الجنوبي وأبدال، والناس يفزعون إليهم ويكذبون أن الحديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفزع إليهم، كل هذا باطل وهراء. نعم. طيب، وما ذكره شارح الرأس واضح إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.